السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الحق. اللهم أمين. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، وتب علينا وارحمنا واغفر لنا. اللهم أمين. أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي، منورنا دايما يا شيخنا في البرنامج.
مرحبا، حياك الله أستاذ أحمد.
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وإلى أن تأتينا اتصالات المشاهدين والمشاهدات، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر، على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على شريط الرسائل. أسأل الله عز وجل أن احنا نتفاعل، أي حد عنده أي سؤال الحمد لله بنجتهد في أثناء اللقاء أن احنا نجيب عنه، وإن لم يعني نستطع نرجئ الجواب إلى بداية الحلقة الأخرى. أسأل الله عز وجل القبول. بداية شيخ الكريم، هل تصح إمامة من يصلي متطوعا بمن يصلي فريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، هل يصح أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ ده السؤال.
نعم.
أقول ذهب جمهور الفقهاء الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام مالك عليهم رحمة الله إلى أنه لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل. لماذا؟ قالوا لأنه اختلف معه في النية. وقد استدلوا على ما ذهبوا عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ففهموا من هذا المعنى، من هذا الحديث، أنه لا يجوز أن يختلف في النية بين المأموم وبين الإمام، وبالتالي لا يصح عندهم أن يصلي إماما من كان متنفلا ويصلي مأموما من كان يصلي فريضة. لكن ذهب الإمام الشافعي وأهل الظاهر إلى مشروعية أن يأتم المفترض بالمتنفل، وهذا القول الثاني هو الصحيح. وقد استدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ثم يذهب إلى قومه في أعالي المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة. في رواية الإمام الدارقطني: فهي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء.
يعني هو بيصلي بهم نافلة وهو الإمام،
وهو الإمام،
وهم يصلون خلفه مأمومين الفريضة.
هو صلى العشاء مع النبي فريضته، لأنه ليس هناك فرضان في يوم واحد، فهو صلى الفرض كده كده مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يذهب إلى قومه ينتظرونه فيصلي بهم إماما، هو يتنفل بأربع ركعات وهم يصلون خلفه الفريضة. هنا وقفة مهمة، أن معاذ بن جبل أولا من الصحابة، فلو كان يعلم أنه لا يجوز أن يأتموا به لأنه متنفل لا يفعل هذا. الأمر الثاني أنه كانت هذه عادته، فبالطبع محال ألا تكون هذه العادة وصل خبرها للنبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
هناك إقرار ضمني من النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله معاذ. ثالثا، الفاعل هو معاذ بن جبل
رضي الله.
معاذ بن جبل رضي الله عنه على الرغم صغر سنه، لما أسلم كان 18 سنة ولما توفي كان 34 سنة، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقولة في غاية الأهمية، قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فمعاذ اللي هو أعلم الأمة بالحلال والحرام هو من يفعل هذا، يصلي إماما وهو متنفل وهم يصلون خلفه وهم يفترضون. هناك أيضا حديث آخر، ألا وهو حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فالنبي بين النواحي الائتمام بالإمام، يعني مظاهر الائتمام بالإمام لم يذكر فيها النية، إنما قال إذا قرأ فأنصتوا، إذا كبر يعني فكبروا الأول، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا. ولم يبين أن من مظاهر وجوب الائتمام اتفاق النية. إذن لو كانت النية واجبة الاتفاق بين المأموم والإمام فيها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا ننسى أنه قد انعقد الإجماع، إجماع العلماء على صحة أن يصلي المتنفل بالمفترض، اللي هو عكس السؤال، المتنفل المفترض
يعني المتنفل بالمفترض، يعني الإمام هو الذي يصلي الفريضة ومن خلفه يصلون النفل،
نعم، مع اختلافهم في الإيه؟ في النية،
نعم.
وأيضا انعقد الإجماع، نقله ابن المنذر وغيره، على صحة صلاة المقيم خلف المسافر.
دي مسألة أخرى،
مسألة أخرى انعقد عليها الإجماع، مشروعية أن نصلي ونحن مقيمين والإمام نفسه إيه؟ مسافر، لأنه النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام وقال أتم صلاتكم. مع اختلافنا في النية ومع ذلك انعقد عليها الإجماع. فلو كانت اشتراط النية والتوافق بين الإمام والمأموم شرط لما انعقد هذا الإجماع ولا ذاك الإجماع. وبالتالي القول الصواب هو ما ذهب إليه الشافعي وأهل الظاهر، أنه يشرع ويجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل، لأنه لا اعتبار لاختلاف النية بين الإمام والمأموم، بل في صلاة المقيم بالمسافر في كمان فوق الاختلاف في النية اختلاف حتى في عدد ركعات الصلاة. ده بيصلي ركعتين وإحنا هنتم وراء أربعة، ومع ذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أتموا صلاتكم. إذن الصواب فعلا ما ذهب إليه الشافعي عليه رحمة الله أن هذا مشروع وجائز.
عظيم. المسألة مسألة خلافية، وحضرتك رجحت ورأيت أن الصواب مع الإمام الشافعي أو رأي الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. تمام. مع اختلاف النيات، طب لو رجل يصلي العشاء وآخر لم يصلي المغرب وأراد أن يأتم خلف من يصلي العشاء، ماذا يفعل وهو سيصلي خلفه المغرب وهذه أربعة ركعات وهذه ثلاثة؟
إحنا هنأخذ من الإجماع على صحة صلاة المقيم خلف المسافر، هنأخذ منها أمرين. الأمر الأول أنه لا اعتبار لاختلاف النية، فإن كان ده بيصلي العشاء وده بيصلي المغرب فما فيش وجوب اتفاق النية بين الإمام والمأموم، فلا اعتبار لها حينئذ. الأمر الثاني اختلاف صلاة المقيم والمسافر من حيث عدد الركعات يجعلنا أيضا نقول هذا سيصلي المغرب وذاك سيصلي العشاء، فهناك اختلاف في الركعات كما هو الحال بين المقيم وبين المسافر.
تمام.
ليس هناك اشتراط لهذا التوافق، ما عندنا دليل يوجب أن يتفق الإمام مع المأموم في النية ولا أن يوجب أن يتفق المأموم مع الإمام في عدد.
وهنا ده سيصلي فريضة وهذا سيصلي فريضة،
نعم،
لكن هذه صلاة العشاء وهذه صلاة المغرب،
ولكن اختلف في في عدد الركعات.
تمام.
طب المقيم والمسافر اختلف في عدد الركعات،
لكن الفريضة واحدة،
واخد بال حضرتك؟
هذا مقيم وهذا مسافر،
لكن اللي يؤخذ من 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 الإجماع انه ما فيش اعتبار لايه لوجوب توافق العدد في بين الإمام والمأموم.
تمام.
فإذا اعتمدنا على هذا الإجماع انه لا يلزم ان يتفق المأموم مع الإمام في عدد الركعات في الصلاة ولا في نية الصلاة، يمكن أن نقول لا بأس أن يصلي المأموم المغرب خلف إمام العشاء، وقد أفتى بمشروعية هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
ما أنا تمام، حضرتك قرأت ما أريده. تمام.
يعني أفتى بمشروعية هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وأفتى بمشروعية هذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليهما رحمة الله. طيب ماذا يفعل؟ هو سيصلي ثلاثا والإمام يصلي أربعا.
تمام.
قالوا هو أمام حاجة من اثنين، يعني خيار من اثنين، إما أن يصلي ثلاثته ويسلم، إذا قام الإمام للرابعة يجلس هو يتشهد ويسلم، لأنه لا وجوب لإتمامه مع الإمام في الركعة الرابعة لأنه لا يصلي إلا ثلاثا في هذه الحالة،
فارق الإمام
ويفارق الإمام في التشهد ويمكن أن يلحقه حتى في بقية الصلاة، وإما أن ينتظر جالسا حتى ينتهي الإمام من الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهد فيتشهد المأموم مع الإمام ويسلم.
أيهما ترجح؟ الحالة الأولى أم الثانية؟
والله أنا أميل إلى الحالة الأولى.
الأولى أن يفارق الإمام.
أن يفارق الإمام.
صلى الثلاث ركعات ويفارق الإمام ويسلم.
لأنه أصله الرجل فعل هذا مع معاذ بن جبل رضي الله عنه، اللي بسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، ما من أما
لكل الناس حفظه.
من أما الناس بكم فليخفف أو من أما منكم الناس فليخفف. الرجل وجد أنه معاذ بن جبل سيطيل الصلاة ففارق وصلى وانتهى واشتكى أو رفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعتب النبي على معاذ ولم يأمر الرجل بشيء. فلو كان الأمر غير مشروع لنبه النبي الرجل أولا ثم عاتب معاذ بعد كده، لكنه عليه الصلاة والسلام اكتفى فقط بمعاتبة معاذ بن جبل بأنه يأمر يعني بالتخفيف وما شابه.
صورة أخرى، لو انتظر هو أن يعني ينتهي الإمام من الركعة الأولى من صلاة العشاء ودخل مع الإمام في الركعة الثانية، هو سيصلي خلفه المغرب،
حلت المشكلة.
تمام، هذه صورة
المشكلة.
ولم يدخل معه
هو سيصلي الثلاثة البقية مع الإمام ثلاثة المغرب ولا يضر. ربما يقول قائل بس أصل هو الإمام حيصلي الركعة الثانية ويجلس للتشهد ويبقى كده صاحبنا اللي بيصلي المغرب بيتشهد بعد الركعة الأولى مش بعد الثانية. يا أخي الحبيب، التشهد الأوسط ده ممكن يكون منه ثلاث تشهدات في صلاة واحدة، يعني ليس هو أولا ليس من فرائض الصلاة ولا من أركانها، إنما هو قيل من واجبات الصلاة وقيل من سنن الصلاة، وهذا هو الأصح والأرجح. وبالتالي قد يصلي الإنسان مأموم،
هو لو دخل مع خلف الإمام في صلاة المغرب بعدما قام الإمام من الركوع، تمام، فلم يدرك الركعة الثانية، في الحالة دي يصلي كم تشهد؟ بكم تشهد؟
هيصلي ثلاث تشهدات، ممكن أربعة كمان.
أربعة، ده يصل إلى أربعة.
ممكن أربعة.
لأنه سيجلس معه وهذه الركعة غير
دون
محسوبة.
دون أن يكون صلى من صلاته شيء.
دون أن يكون قد صلى من صلاته شيء ويتشهد خلف الإمام. وفي الركعة الثالثة للإمام وهي الأولى له.
أيوة.
سيمكث خلف الإمام للتشهد الأخير للإمام وهو الثاني له.
تمام.
تمام. يسلم الإمام ويقوم هو يأتي بالركعة الثانية.
فيتشهد
لنفسه. يكون التشهد الثالث. ويأتي في الركعة الثالثة له يكون هذا هو التشهد الرابع.
هذه صلاة فيها كم تشهد؟
أربعة.
أربعة تشهد. وصحيح ولا مش صحيح؟
صحيح.
صحيح. فالمسألة ديت مسألة الأمر فيها واسع إن شاء الله.
جزاكم الله خير. السؤال ورد أمس على شريط الرسائل أو على الصفحة تقريبا. في شارعي مسجد صغير دائما أصلي فيه أنا وشخص آخر أو شخصان، وعندما يزيد العدد يصل إلى خمسة أو ستة أشخاص، وعلى ناصية الشارع على بعد 100 متر تقريبا مسجد آخر تكون فيه جماعة كبيرة. السؤال، في أي المسجدين أصلي جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن كان المقصود الصلوات الخمس فالأمر في الصلوات الخمس واسع، يعني يمكن أن تتعدد المساجد في الصلوات الخمس، لكن لا تتعدد المساجد إلا في حالة الاضطرار في صلوات الجمعة، لأن الجمعة تكون أشمل وأجمع للناس، وبالتالي لا يجوز أن نحن نفرق الناس في بعض المصليات المتفرقة التي لا تسع إلا 10 ولا 20 من المصلين. لكن إذا كان الأمر في صلاة الجماعة يعني الصلوات الخمس فالأمر فيها واسع، وإن كان الأفضل أن يصلي مع الجماعة الأكثر، لكن ربما وجوده في هذا المسجد يكون معينا لنفسه ولغيره على إقامة صلاة الجماعة، لو قيل لفلان روح صلي في المسجد اللي هو عدده أكبر وذهب الآخر إلى الصلاة في المسجد الذي عدده أكبر وبقي واحد أو بقي اثنان، ففي هذه الحالة نكون يعني أضعفنا هذه الجماعة، وربما يكون هذا سببا في إغلاق المسجد بالكلية مع أنه قد ينتفع به على مدار اليوم والليلة في الصلاة الخمس. فنقول أخي الكريم، نعم الأفضل أن تصلي مع الجماعة الأكثر عددا، ولكن لارتباط الخير في إقامة الجماعة بك وبالآخرين الاثنين الآخرين أو الثلاثة الآخرين الذين يصلون معك، ولربما انسحبوا جميعا وأغلقوا المسجد، نقول لا، أبقوا المسجد مفتوحا وأقيموا الصلاة وصلوا بمن حضر من المسلمين، وإن شاء الله صلاتكم الجماعة تجزئ، لا ضرر ولا طير عليكم إن شاء الله.
لكن في الجمعة،
إنما في الجمعة الأمر مختلف طبعا، ما عشان كده نقول لا يجوز أن نفرق الناس في الصلاة الجامعة اللي هي صلاة الجمعة، إنما يجوز أن هم يصلوا في المصليات أو في المساجد على أن تكون صلاة الجمعة في الجامع
الكبير،
الجامع اللي هو بيجتمع الناس فيه لصلاة الجمعة، والمسجد أو المصلى هو المكان الذي يصلي فيه الناس الصلوات الخمس. فما تيسر لنا نقيم الشعائر، لأن هذا أدعى أن يصلي آخرون بصلاتنا، يعني ينزلوا ويعمروا المسجد بكرة وبعد بكرة والشهر اللي جاي، إنما لو أغلقنا هذا المسجد ربما يشق هذا عليهم أو يثبطهم، وبالتالي نفعل هذا في صلوات الجماعة ماشي، لكن لا نفعل هذا في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة تحتاج أن نكون في مسجد جامع.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر ورد، تقول جاءني عريس صليت استخارة مرتين ويأتيني في الحلم فستان عروسة، هل هذا سيء أم جيد؟
يعني جاءها فستان عروسة، يعني جاءها فأل حسن. على العموم أنا أقول بالله التوفيق أنه لا علاقة للاستخارة بالرؤى والأحلام والمنامات والكلام ده، يعني ليس بالضرورة أن أكون قد صليت استخارة وبالتالي أنتظر إجابة أو نتيجة الاستخارة في رؤية أو في منام، هذا ليس مرتبطا بهذا، لا علاقة بين الرؤى والأحلام بهذا، إنما هذا حديث نفس، يعني ما طرأ لها في النوم
زي الجعاني اللي
هذا حديث نفس، كما نقول يعني في أمثالنا الشعبية إنه الجوعان بيحلم بسوق العيش كما يقولون. إنما ماذا تفعل هي في الاستخارة؟ خلاص أنت استخرت الله عز وجل بعد أن اتخذت القرار بالموافقة أو بالفسخ أو بالرفض، لكن ما ينفعش إن احنا نتخذ الاستخارة في مرحلة التردد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر كده يا جماعة كان يقول إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني اتخذ قرار أنه يكمل أو اتخذ قرار أنه يتراجع، اتخذ قرار أنه يسافر أو اتخذ قرار ما يسافرش، اتخذ قرار أنه يخطب هذه أو اتخذ قرار أنه لا يخطب هذه، بعد ما يتخذ القرار يبدأ يستخير الله عز وجل. طيب هنعمل إيه بعد الاستخارة؟ بعد الاستخارة خلاص احنا استخرنا على أن نفعل، على أن نقبل هذا الخاطب، نكمل إجراءات الخطبة، فإن تيسرت 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 فهذه نتيجة الاستخارة وخيرها، وإن تعثرت في مرحلة من المراحل في أول مرحلة ولا في ثاني مرحلة إذن هذه نتيجة الاستخارة، وإن تأخرت عليها في مرحلة لاحقة يبقى مدام الأمور ماشية بعد الاستخارة نتوكل على الله عز وجل حتى يقضي الله أمره، وإذا تعثرت إلا الثانية يبقى حتى التعثر نقف في محلنا ونقول هذه خيرة الله عز وجل ونرضى حينئذ بقضاء الله وقدره.
جزاكم الله خيرا. إذن ليس شرطا أن الإنسان يرى في منامه الرؤى والأحلام، في ناس تربط الاستخارة صلاة الاستخارة لابد أن يرى في منامه
شيء، تسألك تقول أنا صليت مرتين ثلاثة استخارة ولم أرى شيئا في منامي.
تمام،
طب ما هو فيش ارتباط بين المنامات
يعني، ويصلي بعد اتخاذ القرار،
بعد اتخاذ القرار
يفعل أم لا يفعل. نعم،
الخطأ بيحصل أنه بياخد بيستخير في مرحلة التردد، لسه ما خدش قرار. طب أنت لم تهم بالأمر حينئذ، الهم يعني قطع الأمر على أكمل أو أتراجع أسافر أو لا، بعد ما نتخذ القرار نبدأ نستخير الله، لأن الاستخارة دعاء والدعاء طلب العون والخيارة لأحد الأمرين اللي احنا اخترناهم من الله عز وجل.
يعني نقول لأختنا الفاضلة توكلي على الله،
توكلي على الله ويقضي الله أمرك إن
شاء الله. ثم بعد ذلك صلي صلاة الاستخارة، صلت بالفعل صلاة الاستخارة، وربنا عز وجل يكتب لك ولكل المسلمات الخير حيث كان، وصلى الله عز وجل أن يستر بنات المسلمين وشباب المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. الدعاء في صلاة الاستخارة يكون بعد التشهد أم بعد التسليم؟
قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، ثم دي تعقيبية على فعل قد وقع.
نعم،
فمحل الدعاء حينئذ حسب ظاهر الحديث أن يكون محل الدعاء بعد انتهاء الركعتين، بعد أن يصلي ويتشهد ويسلم يرفع يديه متأدبا بأدب الدعاء، مستقبلا القبلة، متذللا متضرعا خاشعا لله عز وجل، لأنه بيطلب المعونة ويطلب خير الأمرين من الله عز وجل، ويدعو بهذا الدعاء، هذا أصح القولين. لكن قال الإمام النووي عليه رحمة الله وإن دعا في أبعاد صلاته، يعني إن دعا دعاء الاستخارة في أبعاد صلاته في سجوده، إن دعا الدعاء آخر تشهده قبل أن يسلم يعني في داخل الصلاة فلا بأس، وإن كان ظاهر الحديث يخدم القول بأن يكون الدعاء بعد أن يصلي الركعتين، وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
عظيم هذا الاختيار، رحمة الله عليه، أسأل عز وجل أن يرحم جميع علماء المسلمين، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون عقب
الصلاة،
وهذا من ظاهر الحديث،
موافق لظاهر
ثم يدعو. تمام، لكن إن صلى في دعا في أي وضع في سجود
في أي موضع
في تمام هذا صحيح.
في إضافة كمان مهمة أستاذ أحمد عشان نفيد إخواننا أخواتنا، إنه لا يلزم أن ما عندناش بمعنى صحيح، ما عندناش حاجة ركعتين اسمها ركعتين مخصوصتين بالاستخارة، ده هو إيه الحديث بيقول إيه، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني هي ركعتين نافلة، وبالتالي هو إن كان يصلي أي نافلة في صلاته أي تطوع من صلواته وخطر له أن يستخير الله في أمر فليستخر الله في هذا
حتى الأمر. لو كان يصلي رواتب سنن الرواتب من قبل وبعد من غير الفريضة
تشمل كل التطوع،
حتى ولو كان قيام ليل أي صلاة
تشمل كل التطوع. فأي صلاة تطوع، يعني معنى كده إن إحنا ما عندناش حاجة اسمها صلاة استخارة، عندنا حاجة اسمها دعاء استخارة. إنما صلاة الاستخارة مما سماه صلاة الاستخارة، قال فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول.
نعم جزاكم الله خير جماعة، لعلها إضافة للكثيرين وأنا منهم، أسأل الله عز وجل القبول. شيخ الكريم، في أسئلة كثيرة وردت، ولكن نأخذ هذا السؤال. رجل يكلمه أهله في الزواج من فتاة معينة، فحلف، بس السؤال الحلف غريب شوية، إن تزوجتها فهي طالق، فهل يقع هذا مثل هذا الطلاق إن تزوجها فعلا؟
يعني أهله يفوضوه على فتاة معينة تزوجها؟
تزوج من هذه،
يبدو أنه هو رافض،
فهو رافض، فقال لهم علي كذا إن تزوجتها فهي كذا
فهي طالق.
نعم، فلو تزوجها بالفعل تكون طالقا بالفعل، أما هذا كلام يعني
على رغم من غرابة السؤال، لكن تكلم فيه الأئمة الأربعة. فهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين. ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك عليهما رحمة الله أن هذا طلاق معلق على شرط وهو بلفظ صريح.
نعم.
فإن وقع الشرط وهو الزواج وقع المشروط وهو الطلاق. ده مذهب أبي حنيفة ومالك.
يعني بلاها الزواج يعني. جوزها ليه؟ هو مطلقها من الأول.
لا، قالوا هذا طلاق معلق وكمان معلق بلفظ صريح. لو تزوجتها تكون طالق، فاللفظ صريح. فإن وقع الشرط وهو زواجه وقع المشروط وهو طلاقها. لكن ذهب الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر عليهم جميعا رحمة الله إلى أن هذا الطلاق لا يقع.
هو عمل كبيع ما لا يملك، هو لم يتزوج فكيف يطلق وهو لم يتزوج.
استدلوا فعلا، استدل بارك الله فيك، استدل أحمد والشافعي وأهل الظاهر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق قبل ملك،
لازم يتملك العبد كي يعتق،
ولا طلاق قبل نكاح. لا عتق، هذا حديث المسور ابن مخرمة، معذرة، هذا حديث المسور ابن مخرمة. لا طلاق، لا عتق قبل ملك، ما فيش واحد يعتق قبل ما يتملك العبد أصلا، ولا طلاق قبل نكاح.
نأخذ اتصال أول ونستمر إن شاء الله تعالى في الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
لو سمحت الشيخ، كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
تفضلي.
أنا كنت متزوجة لي 8 سنوات وزوجي توفى ومعي ولدين، معي ولدين وحامل، بس دايما يا شيخ من بسمع الأحاديث وبسمع القرآن دايما بحس ان خلاص زوجي كده ما مليش يعني اشوفه تاني ولا في الدنيا ولا في الاخره، لان دايما الحر الهين وكده هم بس جزاء الرجل في الجنه، وخلاص هو كده بقت سلت في مراته ومفيش اي سلة تاني، وهو كان خالي عليا وكان كويس وفجاه توفى مني يعني من غير اي تعب وبدون حدش ولا اي حاجه.
رحمه الله عليه، ربنا يرحمه ويغفر له.
طب
ربنا متى توفي يا اختنا رحمه الله عليه؟
أنا دربت في الشغل العدلة عملية كانت شغل.
الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرزقك الصبر والسلوان، اللهم أمين يا رب العالمين. حاضر، ربنا يجمع بينكما في الجنة. شيخ هيجاوبك، حاضر، ربنا يرحمه ويغفر له ويحفظ ولاده ويرزقك عز وجل السعادة في الدارين. شيخ الكريم، احنا كنا بنتكلم في والله الواحد ربنا يرحم الجميع، واصل حديثك.
نعم، كنا نقول في من طلق،
نعم، قبل أن يتزوج،
قبل أن يتزوج، أنه ذهب الإمام أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن هذا الطلاق لا يقع، ولله الحمد لا يقع مطلقا ولا مقيدا. لماذا؟ عشان هذا الحديث حديث المسور بن مخرمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عتق قبل ملك ولا طلاق قبل نكاح، فهذا هو الراجح من القولين، ولله تبارك وتعالى الحمد والمن.
اللهم ارحمنا واغفر لنا.
آمين.
فعلى هذه الحالة يتزوجها،
يتزوج
على رأي الإمام أحمد
والشافعي
وأهل الله. اتصال أختنا يعني أسأل الله أن يغفر لزوجها وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. وعندما كلما تستمع للقرآن تشعر أنها لن تراه لا بعد ذلك في الدنيا أو الآخرة، فأرجو أن حضرتك تدعو لها وتجيبها بإذن الله تعالى.
وأولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نسأل الله عز وجل أن يتغمد هذا الأخ الحبيب بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين، كما نسأله تعالى أن يربط على قلب هذه الأخت الفاضلة وأن يثبتها وأن يلهمها الصبر والسلوان وأن يعينها على ستر عرضها ومراعاة أبنائها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن نقول أختي الكريمة بارك الله فيك، أكثري من قراءة القرآن وأكثري من ذكر الله عز وجل وأكثري من الدعاء لهذا الرجل المتوفى وأكثري من فعل الخيرات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وهبي هذه الخيرات أو شيئا من ثوابها له، وهذا من الوفاء للزوج بعد وفاته، وأكثر أيضا من حسن رعاية أبنائه لأن هذا من الوفاء لوالدهم
كما قالت حامل وعندها يعني ولدان،
ربنا سبحانه وتعالى يعينها. فإن شاء الله استمر على ذلك. أما مسألة أنك حاسة أنك متشوفيه في الدنيا والآخرة، والله إحنا لا نرى أموات طبيعي في الدنيا إلا إذا طرأوا لنا في منامات أو في أحلام، وهذه المنامات والأحلام تكون بقدر الله عز وجل المحض، يعني لا دخل للإنسان فيها. إنما ربما كما قال الإمام ابن القيم لو كان هناك اجتهاد من الأحياء في بر الأموات وكان من سعادة الأحياء رؤيتهم لأمواتهم في المنامات، ربما من الله عز وجل بهذه النعمة فتراه في المنام في وضع حسن وفي وضع طيب. فإنت استمر في الدعاء واستمر في ذكر الله وفي قراءة القرآن وفي فعل الخيرات له، لعل الله عز وجل إن كان هذا يسعدك أن يمن عليك بأن يتراء لك هذا الأخ الزوج في رؤية طيبة في منامك، يعني يثبت الله عز وجل به هذا القلب. إنما الرؤية إن شاء الله ستكون
عظيم
في الأخيرة إن شاء الله إذا جمع الله بينكما في الجنة.
المرأة إن تزوجت بعد زوجها هل تكون لأيهما بعيدا عن سؤال أختنا
في الجنة إذا كانوا جميعا من أهل الجنة؟ ورد في هذا الحديث ورد في هذا الأمر خبران.
نعم.
الخبر الأول أنها لأحبهما إليها في الدنيا، يعني المرأة تكون مع أحب أزواجها في الدنيا إذا كان يوم القيامة.
لو جميعا كانوا في الجنة يا رب،
لو الكل يعني كانوا في الجنة. وفي حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وهو حديث متكلم فيه لكن يعني أقل درجاته أنه حسن لغير، أنها لآخر أزواجها في الدنيا. ولكن العلماء رجحوا هذه الرواية أن آخر الأزواج هو أحب الأزواج لأنه آخر من تعلق قلب المرأة به، جمعا بين الخبرين. فبالطبع يعني كان لها زوج من زمان انقطع قلبه عن هذا الزوج وعن ود هذا الزوج وأصبح الآن مع زوج آخر، فبالطبع القلب متعلق بهذا الزوج الآخر. فالخبرين حملهم العلماء على معنى واحد أن أحبهما هو آخرهما لأن هذا الرجل هو من آخر تعلقت قلب المرأة به، وبالتالي هي إن شاء الله تكون مع أحبهما في الدنيا، سيكون جميعا إن شاء الله عز وجل في الآخرة إن كانوا من أهل الخير والصلاح.
صلى الله أن يرحم الجميع وأن يرزقك يا أختنا الصبر وأن يحفظ أبنائك وأبناء المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وربنا عز وجل يرحم جميع موتى المسلمين، اللهم أمين. سؤال عن حكم أكل حلاوة المولد والاحتفال بالمولد النبوي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلونا ناخذ الإجابة من الشق الثاني قبل الأول. هو أصلا لا يشرع الاحتفال بمثل هذه المناسبات، وإن كانت المناسبة في حد ذاتها محببة إلى نفوس الكثيرين، ألا وهي ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا شيء يعني يكون حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام وحبنا لذكراه، هذا شيء، والاحتفال بهذه الذكرى اللي هو احتفال محدث ومبتدع هذا شيء آخر. فنحن نعتقد اعتقادا جازما أن محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام فرض من الدين، ركن من الدين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا شيء، ومسألة أن احنا نحدث أو نبتدع الاحتفال بهذه الذكرى بطريقة مبتدعة هذا شيء آخر، لأنه هو نفسه عليه الصلاة والسلام هو من حذرنا من المحدثات والبدع، قال من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد، وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن مسألة الاحتفال بذكرى مولد النبي، بذكرى مش عارف ميلاد مين، بذكرى هذه كلها احتفالات بدعية، احتفالات من المحدثات التي لم تكن على عهد النبي ولا على عهد السلف الكرام من الصحابة والتابعين، ولم نحفظ أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
احتفل بيوم مولده اللهم إلا بما ورد عنه بالطريقة المشروعة، اللي هو أن يواظب عليه الصلاة والسلام على صيام يوم الاثنين، فلما يسأل في ذلك يقول ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. والعجب أن الناس يحتفلون بيوم مولده ولا يحتفلون بيوم بعثته، مع أنه هو السببين ورد في نفس الأمر، يعني ده يوم ولدت فيه ويوم بعثت وأنزل علي فيه، طيب لماذا لا نحتفل بيوم البعثة بيوم بدء الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشاهد هو نفسه كان يذكر هذا اليوم، لكن يذكره بالطريقة التي شرعها الله عز وجل له، وهو أن يصوم هذا اليوم شكرانا لله تبارك وتعالى. فيمكن إذا كنا فعلا نحب النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يحيي هذه الذكرى فليحييها بالطريقة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فليصم يوم الاثنين. وإن سأله الأستاذ أحمد نصر لماذا يا فلان تصوم الاثنين، يقول هذا يوم ولد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم أنزل فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنما هل بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا أن فاطمة أو علي أو الحسن أو الحسين أو أبو بكر أو عمر احتفلوا بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لم يرد عنهم إطلاقا.
الاحتفال الحقيقي بالاقتداء،
الحسن
إنما النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا هو الحب الحقيقي صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول مش الاحتفال الحقيقي، عايزين نقول الحب الحقيقي، لأنه المحتفل يحتج بأنه بيحب النبي، يقول لك أنتم ما بتحبوش النبي كده بقى. لا يا أخي الحبيب، ليس هذا حبا للنبي أن تحدث ما نهك عنه، ده حب النبي أن تلتزم بطاعته وأن تلتزم باتباعه وأن تكون أحسن اقتداء به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا بالتالي هذا هو المهم، أن احنا نحسن اتباع النبي، لأن هذا هو الحب الحقيقي منا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أن نحبه فنبتدع، طب هو من نفسه من نهى عن البدع والمحتفظ، يدخل في هذا الجانب في هذه الحالة كل ما ظهر الاحتفال ما تفعله بعض الطرق الصوفية من مظاهر الاحتفال والحشود والحضرات التي يصنعونها وحلقات الذكر العلني والجماعة التي كل هذا محدث ما ورد به شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نكمل بعد الأستاذ سعيد إن شاء الله. أستاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل. الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
تفضل أخي كريم.
ممكن نسأل سؤال الشيخ سؤال بعدين؟
تفضل شيخ اسمعك.
عايز أسأل بس عن حكم كسب لاعب كرة القدم، يعني
حكم إيه؟
مثلا في الدوري الممتاز أو كده، حكم الكسب أو الراتب اللي جاوب لاعب كرة القدم ده حلال أو حرام؟ يا ريت يكون في بس إجابة قاطعة بعدين.
قاطعة حاضر.
شكرا.
حاضر وإياك. بنرضى عنه وعنك. عظيم. يبقى اي مظهر من مظاهر الاحتفال،
كل مظاهر الاحتفال تدخل في دائره المحدثات والبدع. وان كان بعض العلماء كالامام شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله يقول ان الطعام والشراب ليس فيه سنه وبدعه، انما فيه حلال وحرام. طب هل يمكن ان نقول ان الحلوى التي تؤكل حرام؟ هي ليست في ذاتها حراما، ولكن لماذا نقول بمنعها؟ نقول بمنعها لأنها صارت رمزا أو مظهرا من مظاهر المحدثة والبدعة. فيا أخي الحبيب، إن كان ولا بد أن تأكل هذه النوعيات من الحلوى، فلا تربط بين الحلوى وبين المناسبة والبدعة.
هيقول لك أو هيقول لحضرتك أصل أنا الولاد عندي يطلبون هذه الحلوى وهذه الحلوى وهذه الأنواع من الحلوى لا تباع إلا في هذه الأوقات، وأنا ليس لي شأن بهذه المناسبة.
سنقول له فورا هذه الأنواع من الحلوى لا تنقطع، موجودة في المصانع ولكن هي بس مش موجودة في العرض في الشارع جنبيك عند الفكهاني ولا السوبر ماركت اللي
في محلات معروفة،
إنما في محلات معروفة هذه على طول بتعرض هذه الحلوة على مدار العام، فهذه حجة يعني منقطعة. وبالتالي نقول الأولى والأفضل ترك هذا لأنها مرتبطة في أذهان الناس، وسنربطها إحنا في أذهان الأطفال لو عودناهم على جلبها في هذا التوقيت، سنربط في أذهان الأطفال أن هذه الحلوة مرتبطة بهذا التوقيت ومرتبطة بهذه المناسبة، وبعد كده نيجي نقول لهم أن دي محدثة وبدعة، فلا يدخل قولنا بعد أن ترسخ في ذهنهم من زمن طويل العادة والارتباط بين الحلوة وبين مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام. فالأولى الترك طبعا.
تمام، هذا بالنسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. تمام، لكن نحتفل به باتباعه صلى الله عليه وسلم وأن نحيي سنته صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هذا ينسحب بمن يحتفلون من المسلمين بأعياد غير المسلمين، فمن الباب أولى أن نقول له هذا ليس من هدينا أو من هدي نبينا صلى الله أولى عليه وسلم.
إذا كان لا يجوز أن نحتفل بميلاد النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
فمن باب أولى لا يجوز أن نحتفل بأي أعياد أخرى لا تمت للمسلمين بصلة.
نعم،
لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من مكة إلى المدينة مهاجرا وجد أهل المدينة لهم أياما يلعبون فيها مناسبات وأعياد، فسألهم فقالوا هذه أيام كنا نلعبها في أو نلعب فيها في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر. فنحن أهل الإسلام هذه أعيادنا، ليس لنا أعياد إلا عيد الأضحى وإلا عيد الفطر وما سوى ذلك من أيام أو مناسبات لا تدخل في نطاق أعياد المسلمين على الإطلاق. يدخل في ذلك أعياد غير المسلمين من باب أولى، يدخل في ذلك ما يسمى بعيد الثورة وعيد الجلاء وعيد الحب وعيد الربيع وعيد مش عارف إيه وعيد إيه، كل هذه
بعض المسلمين
ما أنزل الله عز وجل بها من سلطة
في الليلة الأخيرة أو يعني يحتفل بليلة رأس السنة الميلادية أو حتى الهجرية وبمظاهر ربما تكون غير إسلامية، يعني ممكن يفعل بعض المعاصي بعض المخالفات، يذهب إلى أماكن تغضب الله عز وجل.
يا أخي الحبيب، المناسبة في ذاتها يا أستاذ أحمد ليست مناسبة إسلامية، حتى رأس السنة الهجرية يدخل في نطاق المحدثات اللي هو عمر بن الخطاب ولا أبو بكر احتفلوا برأس السنة الهجرية، هو كان سيدنا عثمان بيطلع بصفة الخليفة يلقي بيان ويعمل احتفال للأمة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، ما كان عثمان يفعل هذا ولا عمر ولا أبو بكر ولا علي ولا أحد من الخلفاء إلا لما أحدثت هذه الأعياد من أيام الدولة الفاطمية اللي كانت في مصر وجاية، وهي دولة باطنية رافضية شيعية، وبالتالي هذه كلها محدثات وبدعة. من باب أولى أن يكون الأسوأ في هذه المناسبة أن تمارس في هذه المناسبات تلك المعاصي المتداولة بين الناس، لأنه يعني نكون في هذه الحالة المعاصي مركبة، معصية المناسبة التي هي أصلا غير إسلامية ونحن نحدث ونبتدع الاحتفال بها، وتكون السوء الأخرى أو السيئة الأخرى
وجود
بعض المآسي والسيئات والأثام. وأعيادنا في الإسلام هويتنا في أعيادنا، وأعيادنا كلها طاعة لله عز وجل. ولو تأمل المسلم وجد عيد الفطر يعقب فريضة الصوم، وجد عيد الأضحى في قلب فريضة الحج
جوائز،
وبالتالي نحن
أعيادنا شعائر،
نحن أعيادنا طاعة لله عز وجل، ليست من هذه الأنساك المحدثة ولا المبتدعة في شيء.
جزاكم الله خيرا. أخي سعيد المتصل يسأل عن حكم لاعب الكرة ويريد جوابا قاطعا كما قال
له، بيسأل عن المرتب لاعب الكرة.
المرتب؟
المرتب.
أنا حاولت أسمع لي في كلامه سقط من هويتك.
لا، هو يسأل عن مرتب لاعب الكرة، وطبعا لابد أن احنا نقرر أولا أن هذه اللعبة لم تكن طبعا معروفة عند السلف، وبالتالي ليس فيها حديث قديم للأئمة ولا الفقهاء تكلموا في هذه المسألة، إنها مسألة محدثة. وأنا أقول الحقيقة من باب عدم التضييق على الناس، إنه للأسف الشديد مما عمت به البلوى أن لعبة كرة القدم أو ألعاب الرياضة عموما صارت الآن أشبه بالاحتراف والوظيفة، وهي فعلا في 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 كل البلاد الآن حرفة ووظيفة، يعني لم تعد هواية كما كانت سابقا. فما دامت أصبحت الآن حرفة ووظيفة هو يتفرغ لها، فإن أعطاه النادي الذي يلعب له راتبا أو إن أعطته الدولة راتبا في هذه الحالة نقول العمل في حد ذاته لا نستطيع القطع بالتحريم إلا من بعض المخالفات المتلبسة أثناء اللعب من يعني ظهور بعض العورات، والعورات الظاهرة دي على فكرة مختلف فيها، مش برضو نقرر المسألة بدون يعني بدون تضييق على الناس. نعم هناك قول بأنه عورة الرجل من السرة إلى الركبة أو ما بين السرة والركبة، ولكن القول الآخر أنه عورة الرجل هي العورة المغلظة فقط. وبالتالي نقول وإن كانت هناك بعض الملابسات الخاطئة أثناء الممارسة، لكن هذا لا يمنع أن تكون هذه الألعاب أصبحت الآن حرفة ووظيفة أكثر منها هواية، وبالتالي انتقاض على هذه الحرفة والوظيفة التي تفرغ لها راتبا سواء من الدولة إن كانت الدولة طرع هذا أو من الأندية التي يلعب لها، فلا بأس لا نستطيع التحدي.
جزاكم الله خيرا. أنا ناظر عزبة وأصحاب هذه العزبة ماتوا جميعا من الستينيات، هو يقول هذا، فهل يجوز لي التصرف ببيعها؟ يعني هو خلاص هو ناظر عزبة ومن الستينيات حتى الآن هو الباقي وهو الذي يدير هذه العزبة.
طيب نقول لابد أن يسأل أولا عن أصحاب هذه الأموال، لأن الورثة ممن بعدهم هم أصحاب هذه الأموال، فإن كان الورثة الحقيقيين الأصليين موجودين فهذا مالهم، فعليه أن يرد المال إلى أصحابه. أما السؤال إن كان انقطع نسل هؤلاء، ربما يكون أصحاب هذه العزبة انقطع نسلهم وانقطع أثرهم فلم يعرف لهم وارثا حتى الآن من الستينيات حتى الآن، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ نقول الأولى والأفضل أن تأخذ من هذا المال نظير ما ترعاه، ما تقوم به حياتك، وأن ترد بقية هذا المال وقفا في بيت مال المسلمين.
المخرج بيقول لي هو عنده كم سنة لما يجي يعني أستاذ أيمن؟ بيقول من الستينيات، في ناس معمرة شيخ أيمن يعني وعمرها
70-80 سنة
وممكن أكبر، إيه المشكلة؟
يعني مفيش سبحان مشكلة الله يعني لا يمنع،
بنشوف ناس عندها 90 سنة وحاجة 90 سنة كمان.
إذن هو الآن يبحث أولا عن ورثة هذه العزبة، ورثة هذا المال أكيد لهم ورثة، فإذا وجد الورثة فهذا مالهم، وإذا لم يجد لهم وارثا بعد أن اجتهد، هو طبعا صاحب خبرة أكيد معاشرهم فترة طويلة فيعرف أين ورثتهم موجودين هنا في مصر ولا موجودين في تركيا، ممكن تكون الكلام ده من أيام العزب العثمانية زمان والأبعاديات والإقطاعيات ممكن، فإن كان عرف لهم وارثا فالوارث أحق بماله، إن لم يعرف لهم وارثا أو انقطع فعلا نسلهم وأوليائهم ففي هذه الحالة نقول يكفيك ما تأخذه من نظير مراعاتك لعملك في هذه العزبة، والأفضل أن ترد الباقي إلى بيت مال المسلمين.
أين هو
بيت مال المسلمين؟ يضعه في المصلحة العامة للناس.
يعني ما يناظرها
يضعه في المصلحة العامة للناس. لا بأس،
جزاكم الله خير.
من ترك مالا فلورثتي ومن ترك دينا
يعني يكون في مصلحة المسلمين،
إن كان الورثة موجودين فبها، وإلا انقطع الورثة فالسلطان حينئذ هو الأولى بهذا المال. نعم. يعني يضعه في مصلحة العامة من مصالح المسلمين.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت أصلي ومرت زوجتي أو ابنتي من أمامي، هل تقطع الصلاة وأيضا لدينا قطة، وأحيانا وأنا أصلي تجلس في مصلاي، فهل هذه الهرة أو القطة تقطع صلاتي؟
أما الهرة فتلك حيوان أليف يدخل علينا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هن الطوافون عليكم والطوافات، هي لا تؤذي في صلاتي سواء مرت من بين صلاتي أو لم تمر، ولا يؤذي شيء من تنجس أو شيء من هذا القبيل، هذا شيء غير وارد لأنه أباح النبي أن تدخل علينا. أما مرور الزوجة والابنة، إن كانت الابنة طفلة صغيرة لا تعي فهي يعني غير مكلفة وبالتالي لا تعي، أما إن كانت مكلفة بمعنى البنت بالغة وكذلك طبعا الزوجة، ففي هذه الحالة إذا مروا مما بين موضع سجوده موضع سترته اللي هو أبعد نسبيا من موضع سجوده بمقدار ممر الشاب، فإن مروا ما بين موضع سترته وسجوده وموقفه الذي يقف فيه فلا شك أن هذا خطأ بشع، وعليه أن يدافعهما وأن يعلمهما وأن يزورهما إذا انتهى من صلاته لئلا يفعل هذا الفعل مرة أخرى. أما إن كان المرور أبعد من هذا ف فهذا شيء لا يضره لهم الحرية، لأنه مش معنى أنه هو بيصلي هنا أن نخلي حرم الصلاة لحد نهاية المسجد. لو واحد صلى فور أن دخل باب المسجد ثم ركع، نقول حرم صلاة هذا الرجل حتى نهاية المسجد فيمنع أي أحد يمر بين يدي؟ لا طبعا، إنما أقصى ما نملكه أو يملكه أن احنا نعطيه مساحة التي يسجد فيها وبعدها ممر الشاه اللي هي نهاية موضع سترته، سواء وضع سترة أو لا، ثم بعد ذلك هذا بيتنا نحن أحرار فيه. ومعنى قطع الصلاة إذا مروا ما بين موضع سجودي وسترتي وما بين موضع موقفي مش معناه كده بطلان الصلاة، لا، قطع الصلاة يعني قطع انشغاله بالصلاة، وقطع خشوعه في الصلاة، وقطع قراءته وتركيزه في الصلاة، وبالتالي بينتقص أجر الصلاة بمقدار من قطع الخشوع فيها، وليس المراد بطلان الصلاة كما هو مذهب جمهور الفقهاء.
جزاكم الله خير شيخ الحبيب. السؤال الأخير ونختم بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل عند الاستماع للقرآن وأتت السجدة أو آية السجدة وإذا لم أفعل هل علي ذنب؟ عبد الله من السعودية.
لا أخي الحبيب، لا ذنب عليك، لأن سجود التلاوة كسجود الشكر هذا السجود ليس فريضة ولا واجبا، إنما هو سنة، يعني شيء مستحب. إن فعلته تأولا لآيات القرآن الكريم فاسجد واقترب فقد أحسنت وتجزى خيرا عند الله عز وجل، وإن لم تفعل لأي سبب كان أو حتى بدون سبب فإن هذا شيء لا يضرك، لا يكره لك ذلك ولا يحرم عليك ذلك، ولا تأثم إذا تركت هذا، لأن هذا شيء فقط سنة مستحبة.
نعم، جزاكم الله خيرا شيخ الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش،
بارك الله فيك أستاذ أحمد،
مرة سريعا وأسأل الله عز وجل القبول،
الله
يزيده من جنة.
بارك الله فيك.
مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية مع برنامجكم أهل الذكر. قبل الآن بساعة من الزمان إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.